على أن روايته مردودة لا تقبل، وإن لم تكن مكثرة فكم فيه مذاهب؟ ها؟
ولا يكون شاهدا ولا معلما. حدود هنا أثر بعضهم لأنه
مخالف للمقبول. قالوا القول الثاني الذي هو في إذا لم تكن مكثرة، إذا كان داعي إلى بدعته روايته ترد، وإذا لم يكن داعيا إلى بدعته روايته إيش؟ تقبل. وهذا القول عزي إلى من؟ إلى الجمهور، ونقل ابن حبان على الاتفاق. وهل الاتفاق صحيح؟ ليس بصحيح. طيب القول الثاني ها؟ المنع مطلقا، وعمن نقل هذا القول؟ عن ابن سيرين ومالك رحمهم الله. القول الذي يليه ما ذكرنا هذا. طيب هذا قول لبعضهم، قالوا إذا روى ما يوافق بدعته فيتوقف فيه، وإذا روى ما لا يوافق بدعته يقبل. ما هو القول الذي ذكرناه الذي قلنا هو الأحسن؟
طيب السؤال الآن، هل يمكن أن يفسر الشذوذ هنا بتفسير آخر يكون أجمع بالتعليل أم لا؟
القول الذي هو الراجح في المسألة تكلمنا عليه كثير.
ها؟
إذا كان صادق اللسان لم يعلم عنه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتورع عن ذلك فهذا إيش؟ تقبل روايته. وإن كان لم يكن صادقا في اللسان فلا تقبل بدعته. وهذا قول من؟ قول من من الأئمة المتقدمين؟ الشافعي ومن؟ وابن المديني والقطان، واختاره الحافظ ابن حجر وهو ظاهر صنيع الذهبي رحمه الله. وهذا القول هو أحسن الأقوال. أخذتم مرجوحات وتركتم الراجح. طيب يعني إذا كان صدوق في الصحيحين كثير من هذه الروايات، أولى رواية لمن كان عنده بدعة لكنه صدوق اللسان فروى عنه. طيب بماذا اعتذر للأئمة في روايتهم عن بعض أهل البدع، مع أن أهل البدع البدعة فسق والراوي لابد أن يكون عدل، فلماذا لجأ بعض الأئمة إلى التحديث عن أهل البدع؟ يعني كان عندهم أحاديث وسنن لم توجد عند غيرهم، فاحتاج أهل الحديث للأخذ عنهم، وهذا من حفظ الله لدينه.
فإذا تذكرنا كلاما ذكرناه سابقا للحافظ رحمه الله في تعريف المعلوم،
طيب ثم أخذنا المسألة التي تليها، التائب من الكذب. قلنا الكذب نوعان، الكذب في حديث الناس فهذا إذا تاب منه تقبل، والثاني ها الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه خلاف. وأحسن الأقوال فيه مطلقا ها ها متى تقبل؟ إذا علم صدق توبته وإخلاصه في التوبة فمثل هذا تقبل روايته، مثل من كان علم بوضع حديث ثم تاب، إسماعيل بن أويس، وأيضا آخر النعيمي الذي قال الذهبي بدت منه هفوة في صباه ثم تاب واستمر على الثقة، علي بن أحمد النعيمي. ما حكم تعمد الكذب؟ ها تعمد الكذب لا تعمد ها ما تدري ها ما سمعتك كبيرة من كبائر الذنوب. فإن استحل كفر. ومن الذي كفره مطلقا من تعمد الكذب؟ الجويني أبو محمد والد إمام الحرمين قال من تعمد الكذب كفر. من غلط في الحديث فبين له الصواب فلم يرجع هل تقبل روايته أو لا تقبل مطلقا؟ ها؟ قالوا إذا لم يرجع عنادا وعاند فهذا إيش لا تقبل، وإذا لم يكن عناد تقبل روايته، ولكن ذكروا شرط أن يكون الذي بيّن له خطأ إيش من أهل العلم ولا يكون جاهلا حتى يعرف أنه خطأ. طيب نقرأ الذي يليه. قال رحمه الله مسألة: إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية أن يأتي راوي يحدث عن شيخ فيسأل ذلك الشيخ هل حدثت فلان بهذا الحديث؟ يقول أبدا، أنكر إنكار كلي، لم أحدث بهذا الحديث مطلقا. واضح صورة المسألة؟ حدث ثقة عن ثقة، التلميذ ثقة والشيخ ثقة، فيحدث التلميذ الثقة عن شيخه الثقة بحديث، فيسأل الشيخ هل حدثت بذلك الحديث؟ فينكر ويقول لم أحدث به أبدا. قال فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره. يقول هذا الحديث لا يقبل عن ذلك الشيخ، لماذا؟ لأنه جزم بالإنكار، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه. لكن هل يكون هذا قادح في ذلك التلميذ أنه كذب على شيخه؟ لا، لأن هذا ثقة يقول حدثني، وهذا ثقة يقول إيش لم أحدثه. قالوا فلا نقبل قول هذا ولا قول هذا، ونرد هذا الحديث بعينه ولا نقدح في ذلك التلميذ، لأننا إذا قدحنا فيه بغير سبب ربما يكون شيخه هو المخطئ. قال بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنها تقبل روايته. هذه الصورة الثانية ما هي؟ لا ينكر، لم يقل لم أحدث به، إنما يقول هذا حديث لا أعرفه في سماعي. فقال ابن الصلاح هذا يقبل روايته عنه، لأن الذي حدث عنه ثقة وهو مأمون لا يحدث إلا بما سمع من شيخه. قال وأما إذا نسي فإن الجمهور يقبلونه. هذه الآن كم هي صور؟ ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينفي ذلك الشيخ ذلك الحديث مطلقا ويجزم في إنكاره. الصورة الثانية أن يقول لا أعرف هذا في سماعي ولا يجزم بإنكاره. الصورة الثالثة ينسى، يقول أنا ما أذكر ولعلي ممكن حدثته. فيقول ابن الصلاح رحمه الله الصورة الأولى يقول لا يقبل فيها الحديث لأن الشيخ جزم بالإنكار، وأما الصورة الثانية والثالثة فيقول يقبل هذا الحديث. وبعض أهل العلم قال يقبل مطلقا سواء في الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة. لماذا؟ قالوا لأن هذا الذي حدث ثقة، وذلك الشيخ الذي أنكر وجزم بالإنكار محتمل أنه نسي، والإنسان بشر فقد يجزم أنه لم يفعل الشيء جزما ويكون إيش قد فعله، فيكون مقبولا في كل الأحوال ولا يقتضي جرح لا في التلميذ ولا في الشيخ. لماذا لا يقتضي الجرح؟ لأن كليهما إيش ثقة، فلا يصلح أن نجرح التلميذ بإنكار الشيخ، ولا يصلح أن نجرح الشيخ بإثبات التلميذ. واضح المسألة هذه؟ ولها ثلاثة أوجه. من يصرف عنا هؤلاء الأولاد؟ قال ورده بعض الحنفية، أي رد هذا القول، يعني رد الحديث الذي يكون الشيخ فيه نسي. قال كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. بعض الحنفية ردوا هذا الحديث ويجيزون للمرأة أن تنكح بغير إذن إيش؟ بغير إذن وليها. قالوا هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ قالوا رواه سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. ثم جاء ابن جريج يقول: فلقيت الزهري فسألت عن هذا الحديث فلم يعرفه. طيب قول الزهري، قول ابن جريج فلقيت الزهري من طريق إسماعيل بن علية، من طريق إسماعيل بن علية عن ابن جريج قال لقيت الزهري. وقد أنكر هذه القصة ابن معين والإمام أحمد رحمة الله عليهما، وقال لا تصح هذه القصة عن ابن علية عن الزهري، ولم يروي هذا القول عن ابن جريج إلا ابن علية، ولم يحفظ هذا الحديث. فعلى هذا فسليمان بن موسى الذي روى عن الزهري ثقة والحديث صحيح، ورواية ابن جريج قوله فقلت فلقيت الزهري فسألته ليست بصحيحة. واضح هذا إن شاء الله؟ فإنه لم يرويها أحد كما قال أحمد بن معين إلا ابن علية، وابن علية لم تكن روايته عن ابن جريج بالقوية. وقد ذكر هذا ابن الملقن في كتابه المقنع، وأن هذا ليس بصحيح، وأنكر قول ابن جريج فلقيت الزهري. واضح هذا إن شاء الله؟ فسليمان بن موسى ثقة وقد روى الحديث عن الزهري. وأما قول ابن جريج فلقيت الزهري فقلنا تفرد به من؟ إسماعيل بن علي رحمه الله، ولم تكن رواية ابن علي عن ابن جريج بالقوية، ولذا أنكر هذا القول إمام أحمد وابن معين، وتابعهم على ذلك ابن الملقن في كتابه المقنع، وذكر أن هذه القصة لا تصح. فالحديث صحيح، والحنفية لا حجة لهم في هذه القصة لكونها ضعيفة. قال وكحديث، طيب فهذا المثال هل يصح التمثيل به هنا؟ لا يصح التمثيل به هنا، لأن قوله فلم يعرفه جاء من طريق ليست بصحيحة. قال وكحديث ربيعة، وهذا المثال صحيح، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى بالشاهد واليمين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، إما مرض أو كبر سن أو غير ذلك، فكان يقول حدثني ربيعة عني. سهيل حدث ربيعة ثم إيش؟ نسي. فقيل له إن ربيعة يقول حدثني سهيل، قال ربيعة عندي ثقة، فإذا كان يقول إني حدثته فإني حدثته. فكان سهيل إذا أراد أن يروي الحديث لا يروي عن أبي مباشرة، بل يقول حدثني ربيعة وهو تلميذه عني، أني حدثته عن أبي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سهيل رحمه الله نسي الحديث، ولكن كان الذي روى عنه الثقة فاعتمد على روايته. وهذا يحصل كثيرا، أن الإنسان قد ينسى شيء فيقول له من يثق به بلى فعلت كذا أو قلت كذا فيصدق، يصدق أنه فعل ذلك الشيء وهو لم يذكره لأن الذي أخبره به ثقة. قال قلت هذا أولى بالقبول من الأول أي الذي هو النسيان. قال وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي، كتاب الخطيب اسمه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وهو كتاب مطبوع ذكر في قصص كثيرة عن المحدثين ممن حدث ونسي ولم يذكر وذكره بعض تلامذته ونحوهم. واضح هذا المسألة إن شاء الله. فهل هذا الحديث إذا رأيته حديث سهيل بن أبي صالح إذا رأيته حدثني ربيع عني هل تصححه أو تضعفه؟ يكون صحيح لأن ربيع ثقة وقد أخبر أن سهيل حدثه بمثل هذا الحديث بهذا الحديث. طيب قال مسألة ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، يعني قالوا من أخذ أجرة على التحديث لا يكتب عنه لأن هذا من خوارم المروءة. وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون منهم عثمان بن مسلم الصفار، وقد كان يأخذ أجرة على التحديث. قال وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين ابن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. حاصل هذه المسألة أن من أهل العلم من قال لا يكتب عمن يأخذ الأجرة لأنه إيش؟ هذا من خوارم المروءة. ومنهم من فصل والتفصيل أحسن وهو أنه إن كان يأخذ الأجرة لقصد الكفاف ولحاجته إليها لا رغبة في الدنيا وإنما لكونه شغل عن التكسب لعياله فصار يأخذ أجرة ولا يلزم بها كل أحد، من كان عنده أعطاه ومن ليس عنده يحدثه ولا يلزمه، فهذا لا عليه شيء ولا قدح فيه، وقد فعلوا جماعة من السلف أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وعثمان بن مسلم الصفار وغيرهم. ولما سئل أبو نعيم عن ذلك قال يلومونني في أخذ الأجرة ولا يعلمون أن في بيتي 13 نفسا ليس لهم رغيف واحد، يعني شغله أهل الحديث وقام لدين الله عز وجل. كذلك لما سئل الإمام أحمد عن الفضل بن دكين وعثمان بن مسلم الصفار فأثنى عليهما وعظمهما وذكرهما بخير وقال إنهما قاما لله بأمر عظيم، أي أنهما لم يجيبا إلى القول بخلق القرآن مع أنهما كان يأخذان الأجرة. وأيضا ذكر الذهبي في السير كلاما مفيدا في المجلد 12 322 عن بعض المحدثين أنه كان يأخذ ثم قال، فهذا قد فعله من السلف من فعله، أي إذا كان لقصد إيش؟ لقصد الكفاف فقط وأنه شغل عن أمر لازم عليه وهو التكسب لعيال. أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة ماذا قال؟ قال إن حرفتي كانت تكفيني لعيالي. وقد شغلت بأمر المسلمين فسيأكل أبو بكر وأهل بيته من هذا المال، أي من بيت مال المسلمين، وهذا قريب من أخذ الأجرة. أما إذا كان يأخذ الأجرة لا يحدث إلا للدنيا وليس له رغبة في علم ولا حديث وإنما لجمع المال، فهذا عاصي فاسق، وقد يكون هذا من الشرك، لأن تسخير العمل الديني لأجل الدنيا ما حكمه؟ من الشرك بالله عز وجل. من جعل عمله لأجل نيل الدنيا فهذا قد يقع في هذا الباب. فواضح هذا إن شاء الله في أخذ الأجرة. مثله الأخذ على القرآن. قالوا إذا كان يأخذ على التعليم أو على شيء له نفع متعدي فمثل هذا، قالوا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأما إن كان يأخذ لأجل قراءة القرآن لا لنفع متعدي فقط يقرأ بمال، فهذا نقل الإجماع على تحريمه وأنه لا يجوز. فواضح ما هو الحاصل من أخذ الأجرة على الحديث على هذا التفصيل، إن كان لقصد الدنيا ولا رغبة له في العلم ولا في الحديث فهذا قادح فيه، وإن كان إنما يأخذ يتعفف به ولا يلزم به كل أحد، من عنده من ليس عنده، إنما من كان عنده أخذ منه ومن لم يكن عنده لا يلزمه بل يحدثه، فمثل هذا يعني لا يعاب عليه ولا يقدح في مروءته. قال مسألة، قال الخطيب البغدادي، هذا المسألة التي نقرأها الآن مهمة في بيان ألفاظ الجرح وألفاظ التعديل. قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. طيب التعديل له عبارة والتجريح له عبارات، ونأخذ نبذة عن مراتب التعديل وتفاصيلها وعن مراتب التجريح. فأعلى مراتب التعديل ما كان على أفعال التفضيل، كان يقال فلان أحفظ الناس أو أوثق الناس أو نحو ذلك. أيضا من هذه المرتبة ما فيه من أعلى مراتب التعديل قولهم في الراوي كأنه مصحف، وهذا قيل في من؟ في الأعمش. وقول إذا رأيتم يقول كأنه مصحف أي شديد الضبط والحفظ لحديثه. أيضا من المراتب العليا في التعديل تكرار كلمة التعديل بلفظها أو بمعنى، كأن يقول ثقة ثقة يكررها، أو ثقة حجة، أو ثقة إمام، أو نحو ذلك. ثم بعدها أن يقول في ثقة، ثم بعدها أن يقول في صدوق أو حسن الحديث. هذه أشهر الألفاظ، وهناك ألفاظ أخرى تأتي في غير هذا الكتاب بتوسع إن شاء الله. طيب عبارات التجريح أشدها كذلك ما كان بصيغة التفضيل، كان يقال أكذب الناس أو إليه المنتهى في الكذب، أو كان ركنا من أركان الكذب أو نحو ذلك. كل هذه عبارات شديدة جدا في الجرح،
يكون كذبا في الإسلام.
من القرح الشديد قولهم أيضا كذاب دجال وضاع أو نحو ذلك. وبعدها متروك أو منكر الحديث. وبعدها يقولون ضعيف. وإذا قالوا في راوي ضعيف وسكتوا فمعنى إيش؟ ليس شديد الضعف. إذا رأيتم يقولون في فلان ضعيف ليس شديد الضعف إلا عند بعض الأئمة كابن معين كما سيأتي. وإلا إذا قالوا في راوي ضعيف وسكتوا فمعنى يصلح في الشواهد والمتابعات. وهناك عبارات كثيرة لها كتب خاصة إن شاء الله ضوابط الجرح والتعديل. قال ابن كثير قلتم وبين ذلك، لأن ابن الصلاح ذكر حجة وثقة وأدنى أن يقال كذاب. قال ابن كثير قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها. نعم، لأن ألفاظ الجرح والتعديل تطول جدا، ومتى ضبطت من لفظ ظهرت لك ألفاظ أخرى جديدة وألفاظ نادرة يستعملها بعض المحدثين، حتى بعضهم يقول لا يساوي دستجة. ما هي الدستجة؟ حزمة البقل. ومثله قول شعبة لأن أشرب من بول حماري حتى أروى أحب إلي من أن أقول حدثني أبان بن أبي عياش. يعني تجريح شديد هذا عن شعبة رحمه الله. أيضا قول بعض المحدثين على يدي عدل، اختلفوا ما معنى على يدي عدل، والصحيح أنه تجريح، وأن عدل وهو تجريح شديد. هذا كان عامل من عمال ملك اليمن تبع، وكان إذا أراد أن يقتل إنسان دفعه إلى عدل، هذا الرجل الذي يسمى عدل. فإذا رأوه بين يدي عدل معنى أنه إيش؟ يموت. فقولهم على يدي عدل أي هذا ضعيف هالك في الضعف شديد الضعف. وهكذا إن شاء الله عبارات سيأتي في غير هذا الكتاب. قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم أي وهناك، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. وهذا أيضا تنبيه مهم الذي ذكره هنا، وهو أن هناك اصطلاحات لعلماء بخصوصهم ليست لغيرهم كما سيأتي ذكر بعضها. قال من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر، هذا في الظاهر أنها جرح خفيف سكتوا عنه، وهي من البخاري جرح شديد، ولا يقول هذا إلا في من يتهمه بالكذب كما ذكر الذهبي. قال فإنه يقول يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، أي شديد الضعف، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. واضح هذا. فقول البخاري سكتوا عنه أو فيه نظر ذكر هنا أنه إيش؟ تضعيف شديد جدا، وأنه لا يصلح في الشواهد ولا المتابعة. قال وقال ابن معين إذا قلت لا بأس به فهو ثقة. هذا الصلاح خاص لابن معين وأيضا دحيم الدمشقي. إذا قال لا بأس به فمعنى ثقة. غيرهم من المحدثين يطلق لا بأس به على من؟ على من ليس بضابط، من عنده صدق وليس بضابط تمام الضبط. لكن ابن معين ودحيم هذا الدمشقي إذا قالوا لا بأس به مرادهم أنه ثقة. أيضا من الصلاحات ابن معين إذا قال ضعيف فمعنى ضعيف جدا. كل المحدثين أو أكثرهم يطلق ضعيف على من ليس بشديد ضعف. أما ابن معين إذا رأيته يقول في راوي ضعيف فمعناه أنه إيش؟ شديد الضعف. هذا الصلاح خاص له. وقال ابن أبي حاتم إذا قيل، أي إذا قال هو في كتابه الجرح والتعديل، هذا الظاهر إنه ذكر هذا في مقدمته، هذا الصلاح لابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل. ابن أبي حاتم إمام وأبوه إمام رحمهم الله. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق، إذا رأيت في كتاب ابن أبي حاتم صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، يعني قد يحسن له وليس على الإطلاق، لكن يكتب حديثه. وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وأيضا النسائي يقول: لا أترك الرجل حتى يجمع. ما مراد النسائي حتى يجمع؟ ذكرنا أي أهل الطبقة المعينة. ما المراد بالطبقة المعينة؟ أي من كان من طبقة واحدة، المتشدد منهم وإيش؟ والمتوسط، كأحمد بن حنبل وابن معين كان في طبقة واحدة، أحمد متوسط وابن معين كان متشددا في الجرح. فإذا أجمع أحمد وابن معين على ترك الرجل، النسائي إيش؟ يتركه. ليس معنى قول النسائي لا أترك الرجل حتى يجتمع على تركه أنه حتى يجمع جميع أهل الجرح والتعديل، لا، مراد أي حتى يجتمع أهل طبقة معينة ممن عرف بالتشدد وممن عرف بالتوسط. كذلك شعبة بن الحجاج والثوري في طبقة، شعبة متشدد والثوري متوسط، فإذا ضعفوا رجل إيش؟ فهذا النسائي يقول أجمع على تركه، أي لأنهم أهل طبقة واحدة وهم أعلم به. قال: وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، هذه فوائد مهمة التي هي في الجرح والتعديل. قال: وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، والواقف على عبارات القوم. من هم القوم؟ أي أهل الحديث، بكثرة المطالعة وكثرة النظر في عباراتهم يفهمها الإنسان. قال: والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق. قال ابن الصلاح بعد أن ذكر هذا الفصل المهم في هذا الكتاب الذي هو صفة من تقبل رواية ومن ترد، ذكر أن المتأخرين لم توجد فيهم غالب صفات الأئمة المحدثين. قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد. يعني يقول تلك الصفات، العدالة والضبط وعدم خرم المروءة وكذا وكذا، غالب هذه الصفات ليست موجودة إيش في هذه الأعصار وفي هذه الأزمنة. قال: ولم يبق إلا أن أهل الحديث أرادوا أن تستمر ماذا؟ سلسلة الإسناد، وإلا فليس في هؤلاء المسندين من ليس من الحفاظ. فإنه سبق معنا أن المسند بالكسر على من يطلق، يطلق على من يروي الحديث بسنده سواء كان عنده علم أو ليس عنده علم، ولا سيما في الأعصار المتأخرة صار غالبهم مسندين، أي عنده كتاب كتب فيه بعض الأحاديث وربما لا يحفظ منها شيء ولا يفقه منها شيء، وإنما يحدث بها يعني محبة من أهل الحديث لاستمرار سلسلة الإسناد. قال: ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد. فمثل هذا ابن الصلاح يقول ينبغي أن يكون على حالة معينة يذكرها. قال: فينبغي ألا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، أن يقول لا يكون مشهور بفسق، فأما إن شهر بفسق فلا يؤخذ عنه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من شيوخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. واضح هذا إن شاء الله يكون بهذا الفصل انتهت فصول الكتاب المهمة، والتي سيأتي بعد هذا عبارة عن فوائد طيبة في كيفية رواية الحديث وطرق التحمل والأداء وبعض آداب المحدث ومعرفة بعض أحوال الرواة، وهي فوائد مهمة يحتاجها الإنسان، إلا أن الذي سبق هو الأهم في الكتاب. يعتنى بإتقان ما تقدم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.